أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 241. تشتمل هذه المسألة على مجموعة من النقاط، لعله 8 نقاط أو أكثر. هذه المسألة ترتبط ببيان حكم المستحاضة الكثيرة، بعد أن بيّن سماحة السيد حكم الاستحاضة القليلة والمتوسطة، شرع في بيان حكم الاستحاضة الكثيرة، فذكر أن حكم الاستحاضة الكثيرة هو 3 أغسال في كل يوم: غسل تأتي به لصلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وغسل تأتي به للظهرين تجمع بينهما، وغسل تأتي به للعشاءين أيضا تجمع بينهما. وقد دل على ذلك جملة من النصوص من قبيل ما ورد في صحيحة زرارة، حيث جاء هكذا: فإن جاز الدم الكرصفة، اللي هي المستحاضة الكثيرة، تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، يعني صلاة الصبح، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل. الرواية صريحة في أنها يلزمها 3 أغسال، وهذه هي النقطة الأولى. قال: حكم الكثيرة 3 أغسال في كل يوم: غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك أيضا تجمع بينهما. ولزوم الجمع بين الظهرين والعشاءين هذا صرحت به الروايات أيضا. حيث ورد التصريح بذلك في جملة من الروايات، هسه لعله ما يحضرنا بعضها. على كل حال، هذا صرحت به الروايات أنها تغتسل للظهر والعصر بشرط أن تجمع بينهما، فهذا وجوب الجمع بينهما، هذا وجوب شرطي وليس وجوبا نفسيا، ولهذا سيأتي أنها يجوز لها أن تفصل بينهما، ولكن إذا فصلت بينهما يلزم أن تغتسل لكل منهما، للظهر تغتسل غسل وللعصر تغتسل غسل، فهذا تجمع بينهما يجب الجمع بينهما فيما إذا أتت بغسل واحد لهما، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا بل هو وجوب شرطي، يعني يشترط في صحة الصلاتين اللتين تأتي بهما بعد الغسل أن تجمع بينهما، وأما إذا فرقت فيلزمها غسل آخر لصلاة العصر، وهكذا في العشاءين عندما تغتسل وتصلي المغرب يلزم لصحة صلاة العشاء أن تجمعها مع المغرب، أما لو فرقتها وأتت بها بعد ذلك فلو أتت بها من دون الجمع تكون باطلة إلا إذا اغتسلت قبلها، وهذا هو معنى الوجوب الشرطي، يعني صحة الصلاة الثانية مشروطة بأن تجمعها مع الصلاة الأولى بنفس الغسل، وأما إذا فرقتها عنها فيلزمها أن تغتسل قبلها كما سيأتي. النقطة الثانية: لا يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، باعتبار أن الروايات قد صرحت بأنها تجمع بين الظهرين بغسل، وبين المغرب والعشاء بين العشاءين بغسل، ولا يوجد دليل على صحة الإتيان بأكثر من صلاتين بغسل واحدين، فعليه لو افترضنا أنها أرادت أن تجمع بين الصبح، صلاة الصبح، وبين الظهرين. افترض ما مصلي الصبح، هي أرادت تقضيها، فهل يجوز لها أن تجمع بين صلاة الصبح وبين الظهرين بغسل واحد، تغتسل وتأتي بالصبح ثم الظهرين، أو تأتي بالظهرين ثم الصبح، أو لا يجوز ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، فلا يجوز أن تجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحدين. كل ذلك للروايات التي قرأنا بعضها، حيث أنها صريحة في أنها تجمع بين الظهرين وتجمع بين العشاءين بغسلين. لذا يقول النقطة الثانية: ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحدين. النقطة الثالثة: يجوز لها أن تفرق بين الظهرين أو بين العشاءين، إلا أنه يجب عليها أن تغتسل للظهر غسلا وللعصر غسلا وللمغرب غسلا وللعشاء غسلا آخر، حيث أن الروايات قد صرحت بأنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. أما إذا فرقت فلا يوجد دليل على كفاية ذلك الغسل الذي أتت به للصلاة الثانية التي فرقتها عن الأولى، عليه يلزمها أن تغتسل غسلا آخر للصلاة الثانية. لذا يقول: ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، إلا أنه يجب عليها حينئذ، يعني حين التفريق، الغسل لكل صلاتين. فإذا فرقت راح تغسل كم غسل؟ 5 أغسال. واضح، كل صلاة لها غسل. النقطة الرابعة: هل يكفي للنوافل أغسال الفرائض أو لا يكفي ذلك؟ فالنصوص والروايات قد دلت على أن بأجمعها الواردة في بيان حكم الاستحاضة، دلت على أن الغسل إنما يجب للفرائض. قالت: تغسل 3 أغسال، غسل للصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل ثالث للعشاءين تجمع بينهما. فالروايات صرحت بأن الغسل يجب للفرائض، ولا يوجد تعرض إلى بيان حكم النوافل، فيفهم من ذلك أن النوافل يكفيها أغسال الفرائض، حيث أن هذه الروايات في مقام البيان. فلو كانت النوافل يلزم الغسل لها كالفرائض للزم على الإمام أن يبين ذلك، وهو بصدد البيان من ناحية أحكام مستحاضة الكثيرة، فكيف يبين بعض الأحكام ويترك البعض الآخر؟ فعدم ذكر الروايات للغسل للنوافل هذا يدل على أن النوافل لا يجب الغسل لها، بل يكفيها أغسال الفرائض. فإذا اغتسلت للفرائض جاز لها أن تصلي بهذا الغسل للنوافل. فمثلا هي اغتسلت للعشاءين، فتتمكن أن تصلي نوافل المغرب ونوافل العشاء بنفس هذا الغسل، ولا حاجة إلى أن تغتسل للغفيلة مثلا أو للوتيرة، بل نفس الغسل الذي أتت به للعشاءين تتمكن أن تدخل به في هذه النوافل. لذا يقول: ويكفي للنوافل أغسال الفرائض. النقطة الخامسة: هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تتوضأ للصلاة أو لا يجب عليها ذلك؟ المشهور بين الفقهاء على أنها تتوضأ لكل صلاة، وهكذا ذكروا. ولكن سماحة السيد يفتي بعدم لزوم الوضوء لأي صلاة، لا تتوضأ مطلقا لا للفرائض ولا للنوافل، بل يكفيها ذلك الغسل الذي أتت به، لأن غسل الاستحاضة الكثيرة هو يجزي عن الوضوء، فعليه يكفيها ذلك الغسل، لأن تأتي بالفرائض والنوافل بلا حاجة إلى وضوء، فلذا يقول لا يجب عليها الوضوء مطلقا، يعني لا للفرائض ولا للنوافل. خب، سؤال: هل يكفيها غسل الفرائض لأن تدخل بالنوافل وتصلي النوافل بلا حاجة إلى وضوء؟ قلنا بلا حاجة إلى غسل يكفيها. وبتصلي بذلك الغسل النوافل بلا حاجة إلى وضوء؟ نعم، يكفيها هذا الغسل أن تصلي النوافل. فإذا النوافل تصليها بنفس غسل الفرائض بلا حاجة إلى غسل وبلا حاجة إلى وضوء، لذا يقول ولا يجب عليها الوضوء مطلقا، يعني لا للفرائض ولا للنوافل، فيجوز أن تصلي النوافل بغسل الفرائض بلا حاجة إلى أن تغتسل لها، كما أنه بلا حاجة إلى أن تتوضأ لها أيضا. النقطة السادسة: الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل كل غسل. وقلنا في النقطة الخامسة أنه لا يجب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة لا للنوافل ولا للفرائض، فأن غسل الاستحاضة الكثيرة هو يجزي عن الوضوء. ولكن مع ذلك الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن تتوضأ لكل صلاة. ما هو وجه هذا الاحتياط؟ وجهه هو ما ذهب إليه المشهور، حيث أن المشهور ذهب إلى أن المستحاضة الكثيرة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، كما هو الحال في القليلة وكما هو الحال في المتوسطة. ولكن ما ذهب إليه المشهور ليس بصحيح، باعتبار أن الروايات قد دلت، كصحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت، دلت على أن المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسوف فيجب عليها ثلاثة أغسال، وإذا لم يثقب الدم الكرسوف فيجب عليها الوضوء لكل صلاة والغسل مرة واحدة. ومقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، فالإمام أوجب الوضوء في المتوسطة وأوجب الغسل في الكثيرة ولم يتعرض إلى الوضوء، ماذا يفهم من ذلك؟ أن المتوسطة يجب فيها الوضوء دون الكثيرة، وإلا لو كان في الكثيرة يجب الوضوء لبينه الإمام، ولا معنى لهذا التفصيل أصلا. هذا ما يعبر عنه بأن التفصيل قاطع للشركة، فيفهم من هذا أن الأغسال التي أوجبها الإمام، الأغسال الثلاثة على الكثيرة، هذه تجزي عن الوضوء، بل أكثر من ذلك، تقدم أن جميع الأغسال هي تجزي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا يجزي عن الوضوء. هذا استثناء في الأغسال التي ثبتت بدليل معتبر، سواء كانت واجبة أو مستحبة، قلنا كلها تجزي عن الوضوء ما عدا غسل الاستحاضة المتوسطة. ولماذا لا يجزي عن الوضوء؟ لا يجزي عن الوضوء لنفس هذه الروايات التي ذكرت أن الاستحاضة المتوسطة يلزمها أن تغتسل مرة واحدة باليوم وتتوضأ لكل صلاة، هذا معنى غسلها يجزي عن الوضوء أو لا يجزي؟ لا يجزي، فهذا تخصيص فيما دل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء، هذه الروايات تخصص تلك الأدلة، تقول كل غسل يجزى عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. هاي تلاحظ الإمام ماذا قال؟ قال وإن لم يجز الدم الكرسفة فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، هاي المتوسطة، فأوجب عليها الغسل والوضوء. هذا معنى غسلها يجزى عن الوضوء أو لا يجزي، واغتسلت هي للصبح الآن، مع ذلك لابد أن تتوضأ. هذا يفهم منه أن هذا غسلها يجزى عن الوضوء أو لا يجزي، لا يجزي، ولا لماذا الإمام أمرها بأن تتوضأ بعد الغسل؟ هذا معناه أن غسل الاستحاضة المتوسطة لا يجزي عن الوضوء. ومن هنا قلنا جميع الأغسال تجزي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. إذن والاستحاضة الكثيرة وإن كانت الأغسال فيها تجزي عن الوضوء ولا داعي إلى الوضوء فيها، لا في الفرائض ولا النوافل، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الإتيان بالوضوء. لماذا؟ لما ذهب إليه المشهور من لزوم الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة كما هو الحال في المتوسطة والقليلة. وقلنا ما ذهب إليه المشهور غير صحيح، لأن الروايات فصلت بين الكثيرة والمتوسطة، حيث أوجبت الوضوء في المتوسطة وأوجبت الغسل في الكثيرة. هذا معناه أن الغسل أن الكثيرة لا تحتاج إلى وضوء، ولكن لأن المشهور ذهبوا إلى ذلك لا بأس بالاحتياط الاستحبابي. خب الآن هذا الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن نأتي بالوضوء قبل الغسل لو بعد الغسل، واضح؟ لأن يستحب قلنا من باب الاحتياط، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تتوضأ لكل صلاة. خب تتوضأ بعد الغسل لو بعد الوضوء، الجواب بعد الغسل أم قبل الغسل؟ الجواب تتوضأ قبل الغسل، لأن هي وظيفتها شنو؟ الاغتسال. وسيأتي أن المستحاضة يلزمها أن تأتي بالصلاة مباشرة بعد وظيفتها في مسألة 250. فلما كانت وظيفتها الغسل والوضوء ليس وظيفة لها، فلو أتت به بعد الغسل فيحتمل أن يشكل فاصلا. فإذا أردنا أن نحتاط فنأتي تأتي بالوضوء قبل الغسل. لذا يقول وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل كل غسلين، قبل كل غسلين مو قبل كل صلاة، قبل كل غسل، فتتوضأ ثلاث وضوءات كما أنها تغتسل ثلاثة أغسال. النقطة السابعة، هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تجدد القطنة والخرقة التي عليها لكل صلاة أم لا يجب عليها ذلك؟ سماحة السيد، طبعا المشهور ذهبوا إلى أنها يلزمها أن تجدد القطنة والخرقة التي عليها، تجددهما لكل صلاة، ولكن وطبعا استدلوا على ذلك الوجوب ببعض الروايات، وهذه الرواية قابلة للمناقشة. ومن هنا سماحة السيد لا يفتي بذلك بل يحتاط احتياطا وجوبيا. لذا يقول والأحوط وجوبا أن تجدد القطنة والخرقة لكل صلاة مع الإمكان. ووجه هذا الاحتياط هو أكو روايات لكنها تقبل النقاش، والمشهور ذهبوا إلى ذلك، فالاحتياط يقتضي أن يذهب إلى ذلك، بخلافه في المتوسطة والقليلة فلا يلزم تجديد الخرقة ولا القطنة لكل صلاة. النقطة الثامنة، ذكرنا أن المستحاضة الكثيرة يلزمها ثلاثة أغسال. هذه التي يجب عليها ثلاثة أغسال أي قسم من أقسام المستحاضة الكثيرة؟ فإن المستحاضة الكثيرة على قسمين، قسم ما يعبر عنه بصبيبة الدم، يعني دمها ينزل بشكل مستمر ولا ينقطع بروزه عن القطنة، هذه يعبر عنها بالصبيبة، صبيبة الدم. وقسم آخر دمها متقطع لا يكون مستمرا وينزل بشكل مستمر على القطنة. هذه الأغسال الثلاثة التي قلنا بها تأتي بحق صبيبة الدم التي دمها ينزل بشكل مستمر ولا يتقطع، فهذه يلزمها أن تغتسل ثلاثة أغسال، كما أن مقتضى الاحتياط أن تجدد القطنة والخرقة التي عليها لكل صلاتين. واضح؟
يعني ثلاث مرات
لكل صلاتين، لا مو لكل، مو ثلاث مرات، خمس مرات
باعتبار هي بتجمع،
تجمع بالغسل ده. أما بالقطنة خمس مرات تبدلها، لكل صلاتين تبدلها ده. واضح؟ فخمس مرات تبدل القطنة على الأحوط وجوبا، وهكذا الخرقة التي عليها، يعني الملابس التي عليها على القطنة أقصد، وتغتسل ثلاثة أغسال. هذه إذا كانت صبيبة الدم، يعني دمها يستمر بالنزول وليس متقطعا. وأما إذا كانت غير صبيبة الدم، كان دمها متقطع، فهل يجب عليها خمسة أغسال أو لا يجب عليها ذلك؟ أم أن الواجب عليها أكثر ثلاثة أغسال أم أكثر أم أقل؟ الجواب، سمعت السيد يقول التي دمها غير صبيب قد يجب عليها ثلاثة أغسال، وقد يجب عليها أقل من ذلك، وقد يجب عليها خمسة أغسال. هذا يختلف باختلاف حالها. فمثلا إذا اغتسلت هذه المرأة وصلت صلاة الصبح مثلا ولم ينزل عليها دم، لأن احنا افترضنا دمها متقطع، إلى أن جاء وقت الظهرين، فهل يلزمها أن تغتسل للظهرين؟ الجواب لا يلزمها ذلك، حيث لم يصدر منها حدث جديد، فيكفيها ذلك الغسل الذي أتت به للصبح. واضح؟ وهكذا إذا مثلا صلت الظهرين وأرادت أن تقضي، افترض عندها قضاء صلاة، هل يلزمها أن تغتسل للصلاة القضاء؟ حسبنا على أنه تقدر تقضي، سكو كلامه، ما دام لم يبرز عليها دم جديد لم يصدر منها حدث، فيكفيها ذلك الغسل. فيمكن أن يجب عليها غسل واحد، ويمكن غسلين. واضح؟ ويمكن ثلاثة، كما إذا افترضنا اغتسلت للصبح صلت ثم ما بين الصبح والظهرين نزل عليها الدم، فيلزمها للظهرين أن تغتسل. اغتسلت للظهرين جمعت بينهما، وما بين الظهرين والعشاءين نزل عليها الدم، يلزمها أن تغتسل ثالث، فعليها ثلاثة أغسال. ويمكن أن يكون عليها خمسة أغسال، كما إذا افترضنا أنها اغتسلت للصبح وصلت الصبح ثم اغتسلت للظهرين وعندما صلت الظهر نزل عليها دم، فهنا يلزمها أن تغتسل غسلا آخر للعصر. وهكذا إذا في أثناء صلاة الظهر نزل عليها دم، اغتسلت وفي أثناء الصلاة نزل عليها دم، يلزمها أن تقطع الصلاة وتعيد غسلها ثم تصلي الظهر. فإذا صلت الظهر إذا لم ينزل عليها دم آخر تصلي العصر بهذا الغسل، وإذا نزل بعد صلاة الظهر دم جديد فيلزمها أن تغتسل إما للعصر، وهكذا إذا جاء صلاة العشاءين، فإذا اغتسلت للعشاءين نزل عليها دم ما بين الظهرين والعشاءين، فيلزمها أن تغتسل للعشاءين. اغتسلت للعشاءين صلت المغرب ونزل عليها دم، يلزمها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة العشاء، فقد يجب عليها خمسة أغسال، وقد يجب عليها ستة أغسال. واضح؟ وقد يجب عليها ثلاثة، وقد لا يجب عليها إلا واحد. هذه غير صبيبة الدم. واضح لو مو واضح المسألة؟ واضحة. إذن ما ذكرناه من لزوم الإتيان بثلاثة أغسال على المستحاضة الكثيرة هو مختص بصبيبة الدم، وأما متقطعة الدم فحالها يختلف، فقد يجب عليها غسل واحد، وقد يجب غسلين، وقد ثلاث، وقد أربع، وقد خمس، وقد أكثر من ذلك. لذا يقول: ثم إنما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها مستحاضة الكثيرة، يختص بما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطن، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد، هذا معنى جايبين شنو معنى المتقطع. متقطعة تقدر تجيب صلاة صلاتين أكثر والدم ما ينزل عليها، أكو فترات انقطاع الدم، أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، فالأحوط لزوما الاغتسال عند بروز الدم، بعد مو قبل صلاة الصبح وقبل الظهرين وقبل العشاءين، لا مو هالشكل وضعها للغسل. أحوط لزوما متى ما برز الدم تغتسل، وهذا قد يكون في بعض الأحيان مرة واحدة يكفي، وقد يكون مرتين تغتسل، وقد يكون ست مرات. واضح؟ وعلى ذلك راح يبين أمثلة سماحة السيد. فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطن قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال للصلاة الثانية، ولو برز الدم في أثنائها، اغتسلت وهس جاي تصلي صلاة الظهر بالركعة الثانية نزل دم جديد، تقطع الصلاة تروح تعيد الغسل. صلاة الصبح اغتسلت للصبح وجاي تصلي قبل لا تسلم نزل عليها دم، تقطع الصلاة وتروح شنو؟
تغتسل.
قوب تقول ضايقني الوقت ما أقدر اغتسل، شنو نقولها؟ نقولها تيمم. هذا ما تقدرين تغسلين، راح تطلع الشمس، تيممي وتعيدين الصلاة. واضح؟ قوب إذا قالت حتى تيمم ما ألحق بعد ثانيتين وتطلع الشمس، خوش نقلها شنو حكمك؟ شو يصير حكمها؟ حكم فاقد الطهورين، لا تقدر تغتسل ولا تقدر تتيمم. فاقد الطهورين شنو حكمه؟ فاقد الطهورين سمعت السيد يقول تسقط عنه الصلاة ولكن يقضيها بعد ذلك. واضح؟ خب، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم، هسه ما عاد النسوان يعني يطبقن هذا الحكي يا ماذا ما ادري والله. على كل حال، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطن قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها للصلاة الثانية، ولو برز الدم في أثنائها في أثناء الصلاة أعادت الصلاة بعد الاغتسال، يعني تقطع صلاتها وتعيد الغسل وترجع تصليها. شي يخلص هاي مرة ثالثة هم هالشكل، وهم مرة الثانية هالشكل، قل هذا وبالأزرق وش نقلها؟ نقلها وهذا طبعا ما يتصور في متقطعة الدم، لأن احنا شفرضناها متقطعة كفترات ينقطع فيها الدم، لكن لو حصلت هاي الحالة فتقول يلزم الحرج، نقلها إذا لزم الحرج هذا مطلب ثاني، كل الأحكام ترتفع عند الحرج، لكن ما دام تتمكنين عند غسلين خو تغسلين، جو بارد ما أعرف شنو شتن ما تقدرين تغتسلين خو تتيممين. بعد واضح الحكم، واضح على القواعد. لذا يقول وجب عليه اغتسالها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ما يصير ما دام برز الدم دم جديد، هذا حدث جديد، لا تكتفي بذلك الغسل، بل لابد أن تغتسل للصلاة الثانية ولا تجمعها مع الأولى. ولو كان إذن هنا راح يصير شنو؟ قد يصير خمسة أغسال عليها. راح يذكر مثال آخر سمعت سيد يقول لا قد عليها غسل واحد، قد غسلين عليها. هذا ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل، فقد ما تحتاج ثلاث أغسال، تحتاج لا أقل من ثلاثة أغسالين. مسألة 242 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.